المذكر وقبل القراءة كان النوع الأخير الذي تذكرنا فيه في الدرس الماضي هو الشاذ، وبينا أن الشاذ في كلام الأئمة رحمه الله تعالى له ارتباط قوي جدا بمعناه اللغوي، وهو الفذ أو الفرد الذي لا يحتمل تفرد صاحبه منه بما روى. وبينا أن هذه القيود لو روعيت لما كان هناك إشكال في كلام الحافظ بن الصلاح ومن تبعه من المختصرين والشراح الذين ظنوا من حكاية أو من قول بعض أهل العلم في بيان معنى الشاذ أنه يلزم منه رد كل حديث غريب وقع فيه تفرد. وقلنا إنما يقع الرد حينما تلوح القرائن ماذا؟ على الخطأ أو الوهم، أما مجرد التفرد ذاته فإنه ليس موجبا للرد. وقد بينا أن هذا هو الذي يلتقي مع صانع الأئمة رحمهم الله الذين صححوا مئات الأحاديث الغرائب، ومنها أشهرها حديث يعني غرائب الصحيحين. وقلنا إن أصح التعريف هو التعريف الذي اختاره الحاكم والخليلي ومن قال بقولهما من الأئمة. أما تعريف الشافعي رحمه الله الذي اشترط فيه المخالفة فقلنا إنه مرجوح. وإذا فهم هذا لأنه لابد من استصحابه فإننا ننتقل بعد ذلك لتعريف المنكر. وقد لخص العراقي رحمه الله هذه المسألة في أبيات تكلم فيها عن الشذوذ، فقال وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل ما روى راو فقط، ورد ما قال أي ابن الصلاح رد ما قاله الحاكم والخليل، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولاء والهبة، يعني حديث نهى عن بيع الولاء والهبة، وقول مسلم يعني ورد قولهما أيضا بقول مسلم، روى الزهري 90 حرفا كلها قوي. وقلنا إن الأئمة لا يردون بمجرد التفرد، إنما إذا لاح لهم أن الإمام أو الراوي عموما أيا كان قد وهم أو أخطأ، ومتى يلوح هذا كل حديث لهم فيه نقد خاص كما مر معنا مرارا. ولذلك قبل الأئمة تفردات مثل الزهري، وقبلوا مثل تفردات قتادة والأعمش وأبي إسحاق وغيرهم من كبار الأئمة الذين تدور عليهم الأحاديث، لكن أحيانا قد يلوح لهم لقرينة أو لأخرى رد حديث وإن انفرد به إمام بسبب قرينة من القرائن. وللإمام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة، وهذا ما لم أذكره في الدرس الماضي، كلام عال جدا يقول فيه وما يعني حاصله لا أحفظه نصا الآن، يقول إن الحديث الفرد لا يقبل ولو جاء من مثل مالك أو يحيى بن سعيد القطان، ومراده بذلك الفرد الذي يلوح فيه إيش؟ ها الخطأ والوهم، وليس مراده مجرد التفرد، هذا بيقين لأن الأئمة اتفقوا على تقوية أحاديث رواها هؤلاء الأئمة الأكابر. إذا استحضرنا هذا الأمر واستصحبناه فهنا نبدأ بالنوع 13 وهو المنكر، وهو صنم النوع الشاذ. فيقول المصنف رحمه الله المنكر وهو كالشاذ يعني في حقيقته، وقيل هذا قول ثان هو ما تفرد به الراوي ثم استدرك وقال وهو منقوض بالأفراد الصحيحة. وخلاصة القول في موضوع المنكر نوضح كلام المصنف الآن توضيحا يسيرا ثم نعلق عليه بما تيسر. المؤلف يقول هنا وهو كالشاذ، أي أن هذا كأنه يشير إلى أن هذا هو القول المختار عنده، لأنه قال بعد ذلك عن القول الثاني وقيل وهذا المذهب هو أو هذا القول هو اختيار ابن الصلاح أن الشاذ أن المنكر كالشاذ، وهو كالشاذ عندهم هم في اختيارهم. هم رجحوا ماذا في تعريف الشاذ؟ اختار ماذا؟ رأي الإمام الشافعي. ونحن نعرف أن الشافعي رحمه الله اشترط ماذا؟ قيد المخالفة، قيد المخالفة، وخصوا المنكر بما يخالف فيه الضعاف، والشاذ بما يخالف فيه الثقات. وهذا الذي حرره الحافظ بن حجر في شرح النهضة، بينما في نكته على ابن الصلاح لم يشترط قيد المخالفة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن يقال كما رجحنا في الشاذ عدم اشتراط المخالفة، وأن مطلق التفرد إذا لاح فيه الخطأ فيسمى شاذا ويرد، فكذلك المنكر، كذلك المنكر فهو كالشاذ، أي أنه إذا وجد تفرد، تفرد راون ممن لا يحتمل مثله التفرد بما رواه أو بهذا المروي، فإنه يحكم عليه بالنكارة، يحكم عليه بالنكارة. أنا أريد من هنا أن نستحضر أن قول المؤلف رحمه الله هنا كالشاذ، أي بناء على اختياره هو، لكن على ما رجحناه فيكون، نعم نقول نحن هو كالشاذ على ما رجحناه أيضا من عدم اشتراط قيد المخالفة. فلو جاءنا صدوق أو حتى الثقة، لأن بعض الأئمة يطلق التفرد الذي يقع من الثقة إذا لاح خطأه يطلقون عليه إيش؟ منكر، يطلقون عليه كما سيأتي معنا نماذج إن شاء الله من كلام بعض الأئمة. إذن هذا هو القول الأول. ثم قال المصنف وقيل هو ما تفرد به الراوي، فنفهم من هذا أنه يضعف القول الذي يطلق مصطلح النكارة على مجرد التفرد إذا لم توجد مخالفة. وهذا في الواقع إذا أردنا أن نطبقه على تطبيقات الأئمة أو إطلاقهم لمصطلح منكر، سنجد أننا أمام عشرات الأمثلة ترد هذا الاختيار، بل مئات الأمثلة التي يطلق فيها الأئمة كلمة منكر من دون مخالفة. نعم يطلقون النكارة على الإسناد والحكم مع وجود المخالفة، لكنهم لا يشترطون إيش؟ لا يشترطون أن تكون هناك إيش؟ مخالفة، بل بمجرد التفرد الذي يقع من الراوي إذا لاح خطأه فإنهم يسمونه منكرا ولا يترددون في ذلك. والنكارة ليست أيضا يعني تفرد إمام أو عفوا تفرد ثقة ثابت، ليس كتفرد الصدوق، ليس كتفرد صدوق، وإن كان في الجملة أنه مردود. إذن هذان، هذا القول عرفنا أن المؤلف ضعفه بقوله وقينا، وبقوله الآخر أو تعليقه الآخر حينما قال وهو منقوض بالأفراد الصحيحة، مثل حديث النية، حديث النهي عن بيع الولاء والهبة وهيبته وغير ذلك من الأمثلة التي مرت معنا نماذجها، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان وغيرها من الأحاديث. يقول لو قلنا بأن التفرد فقط بمجرده يسمى صاحبه منكرا أو المتفرد به منكرا لا إشكال علينا. وما سبب الإشكال؟ أن هؤلاء الأفاضل من العلماء ظنوا أن من قال كالحاكم والخليل وغيرهم من الأئمة وحتى الإمام أحمد وغيره في تطبيقاتهم، ظنوا أن الحكم أو أن الوصف الرواية بالتفرد أن من لازمه الرد، أشكل عليهم هذا. فنقول لا، هم لا يقصدون من ذلك الرد إلا إذا لاحت القرائن، بدليل وهذا هو المهم أنهم قبلوا عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الغريبة مع وجود التفرد فيها، لكن لاح لهم أن الراوي لها ضبطها وأتقنها. واضح هذا؟ طيب بعد هذا أيها الإخوة نلخص شيئا من يعني بعد توضيح كلام المصنف رحمه الله، أذكر بعض النقاط. أولا من المسلم به عند الجميع أن الشاذ والمنكر كلاهما من قبيل إيش؟ المردود، كلاهما من قبيل المردود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تبين لنا أن من العلماء من يشترط قيد المخالفة في الحكم على الحديث بالنكارة، ومنهم من لا يشترط، والصواب عدم الاشتراط. ولا يعني هذا إلغاء إيش؟ ماذا؟ إلغاء وجود المخالفة. يعني قد يحكم على الحديث بأنه منكر مع وجود المخالفة، لكن المهم أن نفهم أنه يصح أن يحكم عليه بالنكارة ولو لم توجد مخالفة، أي بمجرد التفرد الذي لاح خطأه. الأمر الثالث الذي نذكر به هنا هو ما حقيقة المنكر عند الحفاظ المتقدمين؟ يعني إذا أطلقوا كلمة منكر ماذا يريدون بها؟ والجواب أن نقول أن كلمة منكر عندهم يطلقونها على الحديث الذي يتفرد به من ليس أهلا للتفرد بذلك المروي. انتبهوا لهذين القيدين المهمين جدا، هو الذي يتفرد به من ليس أهلا للتفرد بذلك المروي. ففي القيد الأول الذي يتفرد به من ليس أهلا للتفرد، فهنا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه آنفا، وهو الذي أورده ابن الصلاح وتبع عليه من لخص كتابه أو شرحه، وهو أنه إذا انفرد من هو أهل فليس بمنكر. إذا انفرد من هو أهل للتفرد فليس بمنكر. ونشترط أيضا أمرا آخر، وهو أن تلوح قرائن تدل على ضبطه وإتقانه، وإن شئت فعكسها وقل أن لا يلوح عندنا أو لا تلوح قرائن تدل على خطئه. هذا القيد الأول. القيد الثاني وهو الذي قلنا فيه أهل للتفرد بذلك المروي. لماذا هذا القيد؟ لأن المرويات يا أفاضل ليست على درجة واحدة، فعندنا أحاديث الأحكام سواء ما يتعلق منها بالعقائد أو بالحلال والحرام، وعندنا أحاديث الرقاق والترغيب والترهيب والفضائل ونحوها. فتفرد إنسان بمتن في الأحكام والعقائد ليس كتفرده بالفضائل والترغيب والترهيب، ليس كذلك؟ ولهذا نقول نفرق الآن عندنا يعني نلاحظ الأمرين. الأمر الأول المتعلق بالراوي نفسه، ما درجته، هل هو يحتمل من مثله التفرد ويقبل؟ والأمر الثاني المروي، وهو المتن الذي نقله لنا هذا الراوي، هل مثله مما يحتمل أن يأتي به هذا الراوي أو لا؟ جاءنا راوي صدوق وروى حديث في الأحكام ما رواه إلا هو وهو أصل في الباب، هذا لا يمكن أن يقبل، هذا لا يمكن أن يقبل. لكن لو جاءنا هذا الصدوق بذكر فضيلة من الفضائل أو شيء من الترغيب والترهيب أمره أسهل بلا شك، ليس كحديث في أصل من أصول الأحكام. إذن أعيد باختصار شديد أننا نلاحظ أو الأئمة يلاحظون في النكارة في حكم الحديث بالنكارة الراوي ويلاحظون المروي، يلاحظون الراوي ويلاحظون المروي. فإذا كان الراوي أهلا ومثله يحتمل منه التفرد، نظروا في القرائن الأخرى، هل هذا المروي ممن يحتمل من مثله أن يتفرد به أو لا؟ فإذا زالت القرائن أو قصدي لاحت القرائن على الضبط والإتقان قبله، وإلا رده. وهنا أرجو أن تنتبهوا إلى نقطة مهمة جدا، وهي يا أيها الأفاضل والفاضلات، الأصل ترى أن الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم وليس العكس، وهذا الشعور وهو العكس. الآن بعض الناس يظن أن هذا الحديث كأن الأصل فيه الثبوت، فيبدأ يسعى ويجمع 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 كأنه يريد أن يثبت بأي طريقة أن الرسول قاله. لا، فنقول تحرى واجتهد في التأكد هل قاله الرسول أم لا، لأن الأصل ما هو؟ العدم. الأصل هو العدم وليس الأصل الوجود، وليس الأصل أن الرسول قاله. وباب التوقي والاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معروف ومشهور. هذه نقطة، لأن الإخلال بها يقود بعض الباحثين إلى أن يجمع كما يقولون جراميزه، فيأتي بكل ما هذا ويجيب الأحاديث الأسانيد المنكرة ويجمعها من أجل أن يقول حسن لغيره، وليته يقف عند هذا بل يثبت بهذا الحديث الذي إسناده حسن لغيره والذي جمع من أسانيد يعني فيها من الضعف ما فيها، ثم يثبت بها حكما، وقد يكون هذا الحكم غير مشهور، أو يثبت بها سنة ثم يترتب على هذه السنة حث للناس عليها، ومن لم يطبقها فلم يطبق السنة، في سلسلة من المتلازمات. فلينتبه الإنسان لهذا المزرق الخطير. نضرب لذلك أمثلة. الآن قلنا أن الأئمة يراعون الراوي والمروي. خذوا مثالا على حديث تفرد به صدوق، فماذا حكم عليه بعض الأئمة؟ روى الإمام أحمد في العلل وابن عدي في الكامل أنه شيما، وهو شيم بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد من كبار شيوخه، سئل عن حديث رواه سلمة بن صالح الأحمر، وهذا الراوي صدوق لاحظ، روى حديثا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا في المولد، فقال هشيم هذا حديث الكذابين، هذا حديث الكذابين. عجيب، هل حديث الصدوق من حيث الأصل يوصف بأنه كذب ولا متروك ولا حسن؟ على القاعدة حسن، لكن الإمام هشيم رحمه الله وهو يعرف أن سلمة هذا لم يرمه أحد أبدا بأنه كذاب، لكن لما روى حديثا خطأ ومنكرا جعله في جملة الأحاديث المكذوبة، وإن كان الرجل لم يقصد هذا لكنه أخطأ خطأ شنيعا لم يحتمله من مثله. هذا مثال. مثال آخر، روى أبو داود رحمه الله في سننه من طريق همام بن يحيى العودي عن ابن جريج مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل، طبعا ابن جريج لا يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، إنما يرويها عن زياد ابن سعد عن الزهري عن أنس، لكن أنا أريد فقط أن أشير إلى موضع الخطأ. فروى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود هذا حديث منكر، أخطأ فيه همام. همام هذا لو رجعت لترجمته لوجدته ثقة، ثقة لا إشكال فيه من رجال الكتب، لكن الإمام أبو داود وغيره من الأئمة لما لاحظوا خطأ همام في هذا الحديث وصفوه بالنكارة. فنفهم من هذا فهما، وهو أن الراوي إذا لاح أنه أخطأ في الحديث فحديثه منكر، ثقة صدوق هذه لا أثر لها هنا. فالمقصود أن الإمام المطلع كأبي داود وغيره وتبين له أن هذا الإمام أخطأ. طيب ما الصواب؟ قالوا الصواب أن هذا الحديث رواه همام عن ابن جريج، وصوابه عن زياد بن سعد عن الزهري عن زياد بن سعد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. شوف شلون الخطأ في الإسناد وفي المتن، اتخذ خاتما من ورق، والشيخان البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث اللي على الوجه الصحيح، أخرج هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. ولهذا النسائي لاحظ سبحان الله تشوف جادتهم واحدة، لما سئل عن حديث همام من هذا قال ليس بمحفوظ تساوي شاذ. فهنا نلاحظ أن منكر وشاذ أطلقه أبو داود منكر وأطلقها النسائي على نفس الحديث. فهل هذا لأن النسائي يرى أن الشاذ هنا لابد فيه من مخالفة الغير؟ الجواب ليس بالضرورة، لأن الإمام النسائي أطلق كلمة الشاذ وأطلق كلمة المنكر على حديث كثيرا من هذه البابة، من دون اشتراط قيد المخالفة ولا غيره. ولاحظ أبو داود والنسائي كلاهما يحكم على رواية هذا الإمام يحيى بن همام بن يحيى بأنها خطأ، فهذا عبر بقوله منكر وهذا عبر بقوله شاذ. واضح؟ هذا مثال ثاني. المثال الثالث، قال الإمام أحمد رحمه الله في محمد بن الحارث محمد بن إبراهيم التيمي صاحب حديث النية، هو ثقة ثبت، لكن أحمد استنكر عليه بعض الأحاديث، فقال يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة. شوف لم يعني يترك أو لم تكن منزلة هذا الإمام محمد بن إبراهيم التيمي، وهي لا تخفى على أحمد بأنه ثقة ثبت، تمنعه من أن يصف بعض تفرداته التي لم تقبل بأنها إيش؟ بأنها منكرة. طيب كيف قبلوا حديث النية؟ أي ثبت عندهم أنه متقن ومضبوط ومحفوظ فقبلوه. لاحظوا هذا من عظيم إنصاف الأئمة. ولهذا قال الإمام أبو بكر البرديجي رحمه الله، أبو بكر البرديجي كما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل، قال: إذا روى الثقة من طريق صحيح من أصحاب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره ألا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا ولا يكون منكرا ولا معلولا. وهذا النص نفيس، وإلا أبو بكر البرديجي نقده من أعلى النقد، كان يرى أن أي تفرد يصدق عليه النطلق عليه النكارة. لكن إذا عرف من طرق أخرى أو لاح للناقد من العلم أنه سليم من ماذا؟ من النكارة أو العلة، فإنه يقبل حتى يكشف ولا يضره ألا يرويه غيره من الناس إذا كان الحديث معروفا، يعني غير منكر وغير غريب. إذن يا أفاضل، هذه خلاصة ما يتعلق ببحث المنكر، وإنما أطلت فيه قليلا لأن لفظة منكر حقيقة هي من أكثر الألفاظ استعمالا على لسنة الأئمة، حتى إني وجدت أن الإمام أحمد رحمه الله يعني يمكن يكون الرقم هذا المصطلح هذا هو رقم واحد في نقده. ومررت على الحاسب مرورا سريعا فوجدت أن في علل ابن أبي حاتم استعمل أكثر من 400 مرة، بينما تجد لفظة الشاذ ولا مرة، لكنها استعملت بلفظ آخر وهي قوله غير محفوظ، فغير محفوظ بمعنى شاذ. ووجدتها في نحو 40 موضع، في نحو 40 موضع قليل من ذلك. واضح؟ إذن نحن إذن بحاجة ماسة إلى أن نفهم مرادهم في كلمة منكر. طيب نختم البحث هذا بسؤالين، بسؤال مهم يتعلق بالمنكر، وهو: هل إذا وجد عندنا إسناد منكر يمكن أن يتقوى بغيره؟ الجواب لا. سئل الإمام أحمد رحمه الله كما في سؤالات المروذي، فقيل له، فذكرت له الفوائد. ما هي الفوائد؟ يعني الأحاديث الغريبة يسمونها فائدة، والغالب عليها الضعف، الغالب على غرائب الضعف. فقيل له: إن الحديث الضعيف، عبارته بالضبط أقرأها، يقول: الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، يعني يأتينا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف نشعر أن الحديث أصلا. ثم قال كلمة هي كالقاعدة في هذا الباب، احفظها جيدا يا طالب العلم، قال: والمنكر أبدا منكر. إيش معنى هذا؟ أي أن المنكر غلط، خطأ، لا يمكن يوم من الأيام أن يصح، هو خطأ. ودعوني أعبر لكم بعبارة أخرى، أي كأن هذا الإسناد لم يخلق أصلا. فمن المنكر في صنيع الأئمة أن تأتي وتقوي المنكر بالمنكر، واضح؟ فمن المنكر عندهم أن تقوي المنكر بالمنكر، أو أن تأتي للإسناد المنكر وتقوي. وهذا هذا الفهم لهذه القاعدة يكشف لك شيئا من الخلل الموجود في تصحيحات بعض المتأخرين والمعاصرين أو تقويتهم لبعض الأحاديث. واقرأ ما شئت في تخريجات الذين اعتنوا بالتوسع في بعض الكتب، فتجده مثلا يأتي إلى أسانيد حكم عليه الأئمة بأنها منكرة، زين، فيقول: لكن هذا الإسناد وجد له ما يشهد له، أو عندنا إسناد مرسل وعندنا إسناد فيه ضعف، ثم يضيف هذا إلى هذا مع هذا، ثم يقوي هذا بذاك، ثم يقول الحديث حسن لغيره مثلا. طيب الإسناد الأول الذي اعتمدت عليه أصلا هو منكر، يعني يجب أصلا أن ينحى تماما من عملية الفرز أو الفحص أو التعضيد. فهذه نقطة مهمة جدا، الغفلة عنها أيها الإخوة تجعلنا نبتعد عن الجادة، عن جادة الأئمة أكثر وأكثر. فالمنكر احفظها جيدا، المنكر ابدا منكر. ولا تظن ان هذه كلمه لاحمد او مذهب لاحمد فقط، هي بلا شك ولا ريب مذهب للائمه كلهم، اي ان الحديث المنكر اذا ثبتت نكارته لا يمكن ابدا ان يصلح الاعتراض، يعني اشطب عليه اضرب عليه، لا يصلح ابدا للاعتراض، ليس هو من قبيل الضعف المنجبر لا. فالمراسيل احسن منها بكثير بل لا مقارنة. يعني يا أخي المنكر باختصار خطأ، خطأ يعني هذا الإسناد أصلا لا وجود له في الحقيقة، هذه حقيقة المنكر، كأنه لم يخلق، هو حقيقة الراوي لوهم أو لأي عارض من العوارض أخطأ فركب جاب إسناد من عنده، ولولا أنه وهم لقيل إنه كاذب، لكن لأنه ثقة أو لأنه صدوق قيل إنه وهم وأخطأ واستنكر عليه هذا الحديث فقط، وإلا لو جاء من طريق كذاب كان حكم عليه بالوضع. واضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع عشر الغريب، ثم فصل في هذا الغريب وقال وهو تارة ما ترجع غرابته إلى اللفظ، وهو ما ترجع غرابته تارة إلى اللفظ، وتارة ترجع إلى الإسناد، ثم تارة يكون غريبا مطلقا بأن ينفرد راو بإسناده كله، وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا عن غيره. فإذا قيل هذا غريب من حديث فلان احتمل الوجهين جميعا، وكذلك إذا قلنا تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون منفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين ويكون مرويا من غير جهة ذلك المعين، فتنبه لذلك، فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرناه الآن. هذا النوع الحقيقة المؤلف يعني هو عند ابن الصلاح رقم 31، وهو قدمه تقديما كثيرا، وعندي أن تقديم المؤلف هنا أقرب إلى الصواب من تأخير ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح أخر هذا النوع بعد صفة المحدث وصفة الرواية وإلى آخره المتعلق بمجالس علم الحديث، وتقديمه بالدقيق أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله. هنا نوضح كلام المؤلف باختصار ثم نعلق عليه كالمعتاد. المؤلف هنا بيّن لنا أن الغرابة تنقسم إلى قسمين، غرابة تتعلق بالألفاظ وغرابة تتعلق بماذا؟ بالأسانيد. واضح؟ ثم إن الغرابة في الأسانيد قسمها إلى قسمين، شيء يسمى غريب مطلق وشيء يسمى غريب نسبي. أعيد مرة أخرى، الغرابة من حيث التقسيم العام قسمين، غرابة في الألفاظ غرابة في الأسانيد، يعني إن شئت أن تقول غرابة في المتون غرابة في الأسانيد. الغرابة في الأسانيد نوعان، غريب مطلق وبينه بقوله بأن ينفرد راو بإسناده كله، وأنا أوضحها بشكل أكثر، لا يوجد في الدنيا أو لا يعرف ذلك الحديث في الدنيا إلا من هذا الطريق، هذا اللي يسمى الغريب المطلق. والقسم الثاني قال وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا عن غيره، يعني الحديث معروف من حديث أبي هريرة وجابر وغيره، لكنه يستغرب من حديث أبي موسى. والغرابة هنا ترى ليست من الصحابي وإنما من الطريق الذي وصل إلى الصحابي، كما سيأتي إن شاء الله معنا بعض الأمثلة، لأن حين بعض الإخوة أذكر قال لي يعني أبو موسى روى هذا الحديث عن الرسول ليش استغربوا مع أنه صحابي؟ لا، ليست الغرابة عائدة إلى الصحابي وإنما نسب هذا الحديث إليه لأن مخرجه منه، وإنما الغرابة أتت بسبب أحد الرواة في ذلك الإسناد الذي رواه عن أبي موسى، فكأن العلماء يقولون الحديث معروف عن أبي هريرة فما بال هذا الراوي جاء به عن أبي موسى. واضح؟ فاستغرب من حديث صحابي معين وإلا الحديث معروف من طريق صحابي آخر، هذا معنى قوله وتارة يكون غريبا عن شخص معين ويكون معروفا غيره. والغرابة يا أيها الإخوة النسبية هذه قد تكون من طرف الصحابي من طرف المخرج الأعلى، وقد تكون غرابة وقد تكون الغرابة عائدة إلى إمام من الأئمة، فيقال غريب من حديث الزهري وإلا هو معروف من حديث هشام بن عروة ومعروف من حديث قتادة، لكنه قد يستغرب من حديث من؟ ها؟ من حديث الزهري، يعني من حديث إمام من الأئمة. واضح؟ فكما يستغرب من حديث صحابي يستغرب من حديث إمام دونه من التابعين أو من أتباع التابعين. يقول المؤلف: فإذا قيل غريب هذا غريب من حديث فلان احتمل الوجهين جميعا. إيش الوجهين؟ يقول: إما أن يكون المقصود به غرابة مطلقة، وإما أن يكون غرابة نسبية. طيب كيف نعرف نحن مراد الإمام؟ بأحد أمرين: إما بالسياق، وسنضرب لذلك مثلا بعد قليل، سياق كلام الإمام يوضح أن الغرابة هنا نسبة إلى إمام، وإما بتتبع الطرق وجمعها فيتبين لنا من خلالها أن الإمام استغربه مطلقا لا نسبيا. يعني حينما قال غريب من حديث أنس وسكت، هنا الحديث محتمل صح ولا لا؟ الكلام محتمل، لكن السياق قد يبين لنا، فإن لم يبين السياق فإننا مع جمع الطرق نجد أن لا نجد في الدنيا حديثا يروى متنا يروى أن هذا المتن لا يروى إلا من طريق أنس، حينئذ نعرف أن الغرابة مطلقة هنا وليست نسبية. يمكن فيه غرابة أو شوي في هذا الحديث في هذا الكلام، نعود إن شاء الله بعد قليل. ثم يقول: وكذلك إذا قلنا تفرد به فلانا عن فلان احتمل أن يكون منفردا مطلقا، وفي بعض النسخ تفردا مطلقا، كأن هذه أوضح وأقرب. واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين. يقول: إذا قيل تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون هذا الحديث يراد به الفردية المطلقة، يعني أن هذا الحديث لا يعرف في الدنيا إلا من هذا الطريق. ويحتمل، يقول، أن يكون تفرد به عن هذا المعين فيقال لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من طريق مالك، إلا من طريق مالك فقط. ومن رواه غير مالك عن الزهري فهو لا ليس بشيء، فيكون التفرد عن هذا. ثم يقول: ويكون مرويا من غير جهة ذلك المعين. الآن البحث في تفرد هذا الراوي عن الزهري، أما كونه عن هشام أو عن قتادة أو عن الأعمش فهو معروف مشهور، لكن نحن بحثنا انحصر في الزهري ومن انفرد عنه، أو بحثنا في من في هشام بن عروة مثلا ومن انفرد عنه، وهكذا. وسنعود إن شاء الله بعد قليل، يعني إن شاء الله الآن، ولعل إن شاء الله يكون الكلام أكثر وضوحا. فالمؤلف يقول: فتنبه لذلك، فإنه قد تقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الأحاديث ويكون له وجه كما ذكرنا. يقصد بالمؤاخذة أن بعضهم قد يستعجل ويحكم على الحديث بالفردية بناء على نقد إمام متقدم، وإنما الإمام عنا تفردا نسبيا لا تفردا مطلقا. هذا باختصار كلام ابن دقيق رحمه الله تعالى. نعود ونوضح كلامه أيضا يعني ببعض الأمثلة، وتمنيت فيه سبورة هنا لأعلق عليها يمكن تكون أكثر إيضاحا، لكن أرجو أن يكون في الكلام الشفهي الملخص البعيد عن لفظ الشيخ، لعله إن شاء الله تعالى يكون مقربا. الغريب الآن الذي ذكره المؤلف هنا بيّن لنا باختصار شديد أنه يعود إلى أمرين رئيسيين: الغرابة في الألفاظ، وهذه ترى لها صلة بموضوع زيادة الثقات، والمنكر والشاذ، فهذه سبق الكلام عليها فلا حاجة نكرر. الغرابة في الألفاظ لها صلة قوية بمبحث زيادة الثقات، وقد تقدم معنا شيء من ذلك في بحث المعلل وكذلك في تعريف الحديث الصحيح. نبقى الآن في الغرابة المتعلقة بالإسناد، ولعلي أمثل بالإخوة هنا لأن أحيانا التمثيل بالأشخاص الحاضرين قد يكون أقرب للتصور. لنفترض مثلا أنني مثلا أنا الآن أحدثكم بحديث، ولنتقمص شخصية الزهري. جيد، الآن كلكم تروون عن الزهري، أنتم أصحاب الزهري تلاميذه تروون عنه حديثا. جيد، جاء واحد منكم فانفرد عن الزهري بلفظ أو بالإسناد، غير الإسناد، فيقال هذا حديث، مثل نفترض اسم الكريم ها قاضي الأخ قاضي. الآن أخونا قاضي انفرد بإسناد أو بشيء انفرد بإسناد معين بينما بقيتكم لم يروه هذا الإسناد، فيقال عن هذا الإسناد الذي رواه قاضي عن الزهري هذا غريب من حديث الزهري، فاستغرب لأنه خالف بقية أصحاب الزهري، واضح؟ بينما قد يكون هناك آخرون غير الزهري رووا هذا الحديث فلا يستغرب من حديثهم، واضح؟ وأيضا لا يستغرب أن يروى هذا الحديث بالإسناد المحفوظ عن الزهري والمشهور، كأن يكون الزهري رواه عن أبي عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، جاء صاحبنا ورواه عن الزهري مثلا عن أنس فوهم فيه، فيقال هذا غريب من حديث الزهري. المعروف من حديث الزهري أنه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، واضح؟ هذه هي الغرابة النسبية. إذا استغرب بماذا؟ نسبة إلى إمام من الأئمة. وقل مثل ذلك في الصحابي، وقل مثل ذلك في الصحابي، ارقى درجة أو درجتين فتفهم بذلك صورة الغرابة النسبية. أما الغرابة المطلقة ثم يقول هنا ثم تكون، نعم هو المفروض أن نبدأ بالغرابة المطلقة لكن لا بأس. يقول ثم تارة يكون غريبا مطلقا. إيش معنى غريبا مطلقا؟ حديث النية تعرفونه، حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. مثل حديث النية إنما يعرف في الدنيا عن يحيى بن سعيد عن التيمي عن علقمة الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يسمى غريب مطلق لأنه لا يوجد في الدنيا إسناد غير هذا الإسناد يروى به حديث النية. فليس عندنا أسانيد الآن نقول والله يحيى بن سعيد الأنصاري تابعه فلان عن التيمي، لا، ما في إلا هذا الإسناد في الدنيا، فهذا يسمى غريب مطلق. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان يتفرد به محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلا يعرف في الدنيا إلا من هذا الإسناد. فمثلا لا يمكن أن تأتي أنت أبدا بإسناد يتابع فيه أبو زرعة بن عمرو بن جرير مثلا أبي هريرة، هو غريب لا يعرف أصلا في الدنيا إلا من هذا الطريق، هذه تسمى غرابة إيش؟ مطلقة. فلا يوجد في الدنيا لهذا الحديث إسناد إلا عن أبي هريرة، واضح؟ هذا معنى الغرابة المطلقة. أما الغرابة النسبية لا، يكون الحديث معروفا من صحابي أو صحابيين أو ثلاثة لكنه يستغرب من حديث إمام من الأئمة. مثاله عندنا مثلا حديث أبي هريرة وجابر وأظن ابن عباس شك مني الآن، أن ثابت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. جاء أحد الأئمة فروى هذا الحديث، أو فلما ذكر له حديثه أبي حديث بريد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل إلى آخره، قال هذا حديث غريب من حديث أبي موسى. شف قيدت بماذا؟ الغرابة برجل أو براوي وهو الصحابي هنا رضي الله عنه، فالحديث معروف في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وأظن من حديث ابن عباس. فالغرابة هنا ليست يعني المتن محفوظ ومعروف ليس مستنكرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكنه مستغرب أن يروى عن أبي موسى، والحفاظ إنما رووه عن حديث من حديث جابر أو من حديث من؟ أو من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة. وخذ مثالا آخر، قال الإمام الترمذي رحمه الله لما روى في سننه حديث أنس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، قال الترمذي هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي هذا عن ابن نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يستغربه من ماذا؟ من حديث ابن عباس وابن مسعود وابن عمر، إنما استغربه من حديث من؟ من حديث أنس. هذه هي الغرابة النسبية. واعلم وفقك الله أن الغرابة النسبية هذه من أجل صورها، وقد تقع الغرابة أي تقع الغرابة النسبية بالنسبة للبلدان. كيف البلدان؟ يقال هذا حديث تفرد به أهل البصرة، تفرد به أهل اليمن، تفرد به أهل مكة. الآن الغرابة صارت لعموم الرواة ولا لبلد معين؟ لبلد معين. ومثال ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة إلى آخر الحديث. قال ابن حبان هذه سنة تفرد بها أهل مرو والبصرة. ومر من المرات أبو داود روى في كتابه السنن حديثا مشهورا في الصيام فقال هذا حديث يمامي، يعني انفرد به أهل اليمامة، حديث يمامي انفرد به أهل اليمامة. وهكذا فتكون الغرابة هنا نسبة لبلد من البلدان، نسبة لبلد من البلدان أو مصر من الأمصار، فيقول هذا حديث مصري، هذا حديث مكي، هذا حديث شامي، هذا حديث يمامي، هذا انفرد به أهل. وقد ألف أبو داود رحمه الله كتابا مستقلا في السنن التي انفرد بها أهل الأمصار. السؤال الأخير الذي نختم به درسنا هذه الليلة هو كيف نعرف مراد الإمام حينما يطلق كلمة في هذا الموضوع، يعني حينما يقول هذا حديث غريب، هل هو يريد بذلك النسبي الغريب النسبي أو يريد بذلك الغريب المطلق؟ نقول إن نص على النسبية فقد انتهى الإشكال، إن نص الإمام على النسبية كما لو قال مثل هذا الحديث غريب من حديث فلان وقد روي من نحو هذا، خلاص نعرف أن المسألة نسبية. وإذا لم ينص، وإذا لم ينص فليس أمامك إلا أن تجمع الطرق والشواهد المتابعات حتى يتبين لك هل مراد الإمام الغرابة المطلقة أو الغرابة النسبية. فإن قلت ما فائدة ذلك، فنقول فائدة هذا أن التفرد بلا شك أنه علة قوية فنحتاج إلى دفعها، فنحتاج إلى دفعها. ولذلك كثر في كلام الأئمة أحمد الثوري شعبة ابن مهدي وغيرهم، كثر في كلامهم التحذير من الغرائب، التحذير من الغرائب، اتقوا هذه الغرائب فإن غالبها عن الضعفاء أو نحو ذلك. فيحتاجون حتى يدفعوا هذه الغرابة أو يدفعوا هذا التفرد أن يجمعوا الطرق. فإن تبين لهم أن المتفرد إمام وباقي السند سليم وكذا ولاحظ قرائن على الضبط والإتقان مشوا أو ردوه أو توقفوا فيه على نحو التفصيل الذي ذكرناه في المجالس السابقة. إذن خلاصة البحث يوريكم في موضوع الغريب هو أن الغريب يعود إلى أمرين: غرابة في الألفاظ وهذه لها علاقة بزيادة الثقة ونحوه والمنكر والشاذ، والغرابة المتعلقة بالأسانيد وهي نوعان: غريب مطلق وغريب نسبي. لكن نعم غريب نسبي، وبينا الأمثلة التي تدل على ذلك، وقلنا إن من جملة الغرائب النسبية هي غرائب الأحاديث التي يطلقها أهل الأمصار، يتفرد بها مصر من الأمصار. واعلم يا محب أن الغريب عند جمهور المحدثين أوسع من أن يقيد بالتفرد عن إمام يجمع حديثه، يعني مثل الزهري مثل قتادة، لا، يعني إطلاق الغريب في كلامهم يكثر جدا في الغرابة المطلقة، يعني إطلاق الغرابة النسبية دي يقل أن تطلق ومثلا يقولون هذا حديث فرد، يقل جدا كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في شرح النخبة، يقل جدا أن يطلقوا كلمة تفرد به على الغريب إيش؟ ها؟ النسبي. فإذا أطلقوا الفردية فالغالب أنهم يريدون بذلك الغريب المطلق، الغريب المطلق. والغريب إذا ثبتت غرابته عن إمام من الأئمة فإن هذا يدخل في حيز المنكر عند جمع من الحفاظ، وقد نص على هذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في مقدمة صحيحه في صفحة 7، فإنه قال رحمه الله نصا نفيسا يقول: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول هذا الضرب، حديث هذا الضرب من الناس. هذا نموذج، والأئمة رحمه الله قطان أحمد البرديجي يسمون هذه الصورة من التفردات منكرة، إلا إذا لاح أن الحديث مضبوط ومحفوظ والعلم عند الله تعالى. إذا كان في سؤال على ما تقدم، غدا بإذن الله نبدأ بالمسلسل، ولعل إن شاء الله تعالى نحضر لكم الإجازة التي وعدناكم بها، وقد بلغني نحو 17 اسما، فمن كان منكم أن يريد أن يدرج اسمه فلتكون الليلة آخر فرصة عسى يرسلها لي بالبريد الإلكتروني. غدا إن شاء الله عندنا بحث المسلسل، وهو أمره سهل إن شاء الله تعالى. والعويص الذي نسأل الله الإعانة عليه هو مبحث التدليس، فنسأل الله الإعانة رزقنا وإياكم الفهم، ويعني إن شاء الله تعالى إذا فرغنا من المدلس أو التدليس فيعني يبقى إن شاء الله تعالى بعد ذلك من الأنواع باقية كلها بإذن الله تعالى قريبة وسهلة المأخذ. وأما الباب الثاني وما بعده فكله يعني أو مو كله، جزء كبير منه تاريخ. إيش معنى تاريخ؟ ليس له وجود اليوم بس نقرأه لنفهمه فقط، وإلا البحث والمعترك كله في الباب الأول، في الباب الأول بس تبين يعني كيفية السماع والتحمل وضبط الرواية وأدائها، غالبه جانب تاريخي غالبه، لكن فيه جزء له أثر في الصناعة الحديثية في القبول والرد، سيتبين لنا إن شاء الله في وقته وموضعه بحول الله تعالى. و يعني احتمال من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نكون نأخذ 3 ليالي للمصطلح حتى نكمل الكتاب بعون الله وتوفيقه. وأعتذر إن كنت أطلت عليكم اليوم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.